القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أسباب النكتة الداعية إلى الخروج عن الأصل ومخالفة الأصل. من جملة النكات التفاؤل، توضيح ذلك أن المتكلم قد يعبر عن الشرط الاستقبالي بلفظ الفعل الماضي، لأنه أراد إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لغرض وهو التفاؤل. والمراد من التفاؤل هنا ذكر ما يسر به السامع ويطيب خاطره به، هذا مورد. مثاله يأتي بعد قليل. من جملة الأسباب أيضا إظهار الرغبة، وهذا عين المورد السابق وعين السبب السابق، ولكن الغرض هو أن يظهر المتكلم رغبته في حصول الشرط ووقوعه. يعني مرة لماذا أبرزت الحاصل في معرض غير الحاصل في معرض الحاصل؟ مرة لأنك تريد أن تذكر أمام السامع شيئا يريح بال السامع، يطيب خاطره، يسره. مرة لا، لأجل أنني أريد أن أظهر أنني راغب في حصول الشرط وتحققه، لأجل ذلك أبرزت غير الحاصل في معرض الحاصل. فواحد يرجع إلى السامع وواحد يرجع إلى المتكلم. ومثل له المصنف بقوله إن ظفرت أو ظفرت، هي ظفرت تقرأ تارة بفتح التاء وتارة بضمها، بحسن العاقبة فهو المرام أو المرام، هي على وزن مكان. أنا فيما بعد أسأل ما هو هذا. إذن جاء المصنف بمثال واحد لكلا الموردين، أي لإظهار للتفاؤل ولإظهار الرغبة. الآن كيف يكون هذا المثال مثالا لكليهما؟ قيل إن قرأنا هذا المثال بالتاء المضمومة فيكون هذا المثال مثالا لإظهار الرغبة فقط. عليكم السلام. وإن قرأناه بالتاء المفتوحة، يعني إن ظفرت، فيكون هذا المثال مثالا لإظهار الرغبة وللتفاؤل معه. وقيل إذا قرأنا التاء مضمومة فهو لإظهار الرغبة فقط، يعني مثل القول السابق. وإذا قرأنا التاء مفتوحة فهو مثال للتفاؤل فقط، وهذا هو الفرق بين هذا القول والقول السابق. على القول السابق قراءة الضم تصبح مثالا لوجه واحد هو إظهار الرغبة فقط، وهنا أيضا. لكن على القول السابق قراءة الفتح تصبح مثالا للوجهين، يعني للتفاؤل وإظهار الرغبة، أما هنا فتصبح مثالا لإظهار الرغبة فقط. والصحيح قول ثالث، وهو أن كلتا القراءتين يصلح المثال معهما لكي يكون مثالا على كلا الوجهين. الآن إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرى، إذا كان، لماذا أنا عبرت بظفرت مع أنه لم يتحقق؟ إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل يجوز أن يكون من باب إظهار الرغبة. أنا رغبتي ما هي؟ أن أظفر، فعبرت عن غير الحاصل بلفظ الماضي لماذا؟ حتى أبرز هذه الرغبة، وهو أن يحصل لي الفوز بحسن العقل. وأيضا على قراءة الضم يجوز أن يكون من باب التفاؤل. الآن مثلا هكذا، والدي جالس أمامي وأنا لا أريد أن أكسر خاطره، أقول له مثلا إن صار معي مال سأبني بيتا مثلا، هذا أمر يعود لي لنفعي أنا، لكن من سر به؟ والدي. أن مثلا يصر الوالد إذا رأى ابنه مثلا له طموح كبير مثلا، فيكون هذا أيضا من باب التفاؤل. نظير إن ظفرت بحسن العاقبة، الآن الوالد أو الإمام مثلا ألا يحب منا مثلا أن نظفر بحسن العاقبة، فقد يكون ذكرنا له ذكرا لما يسره وإظهارا لرغبتنا في الوقت عنه. فما قيل من أنه على قراءة الرفع يختص بإظهار الرغبة هذا في غير محله، بل قد يكون من باب التفاؤل أيضا. نعم، وإن كان الأمر أخفى فيما يتعلق بالتفاؤل، يعني الأمر أظهر فيما يتعلق بإظهار الرغبة، أنه أمر عائد لمصلحة المتكلم الشخصية، فهو الذي يعنى بحبه أولا قبل الغير. الآن هذا الذي ذكر في شرحي، أنه ما الفرق بين إظهار الرغبة وبين التفاؤل؟ مرة تذكر شيء أمام السمع حتى يتفاءل به، مراد من التفاؤل، لا نقول المعنى اللغوي للتفاؤل هكذا، نقول المراد هنا مرة تذكر كلاما لا لتتفاءل به أن ليتفاءل به السامع في قبال إظهار الرغبة، يعني فسر التفاؤل بهذا المعنى في قبال إظهار الرغبة، وإلا نعم هو في اللغة أعم من ذلك. وأيضا لو قرأناها بفتح التاء تصلح أن تكون مثالا للوجهين معا. مرة أنا رغبتي أن تظفر أنت بحسن العاقبة، فعندما أقول لك إن ظفرت هذا يكون من أي باب؟ من باب إظهار الرغبة. ومرة يكون لأجل التفاؤل، إن صار معك مال مثلا هذا لأجل التفاؤل. فإذا لذلك شوف عبارة الشارح كيف كانت، كانت مطلقة. الآن تعال نقرأ هذا المقدار، ما أدري قرأنا شيئا أو التفاؤل أو إظهار الرغبة في وقوعه، أي في وقوع الشرط، نحو إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام. يقول شوف عبارة الشارح، هذا يصلح مثالا للتفاؤل ولإظهار الرغبة، ما قيد. طبعا عبارته تحتمل جميع الوجوه، لا ننكر ذلك، لكن لم يبين الشارح أنه على الفتح هي مثال لهنا، على الضم هي مثال لهنا. على كل حال، ولما كان نعم. الآن بعد أن ذكر الخطيب كلمة إن ظفرت بحسن العاقبة أو إظهار الرغبة في وقوعه فسر، فقال فإن الطالب إذا عظمت رغبته إلى آخره، لكنه بعد التفاؤل لم يفسر، لأنه في التفاؤل الأمر ليس فيه خفاء، المعنى ليس فيه خفاء واضح. تذكر غير المتحقق تلبسه ثياب اللفظ الدال على التحقق، لماذا؟ لكي يتفاءل السامع، هذا أمر واضح جدا. لكن أمر غير متحقق، أمر غير متحقق تلبسه ثياب المتحقق لأجل أنك تريد أن تظهر رغبتك في وقوعه، هذا فيه شيء من الغموض، لذلك احتاج إلى أن يوضحه. طبعا ولو لم يكن غموضا بهذه الدرجة، لكن في هو أقل وضوحا من التفاؤل. من يعني الآن الغموض أين؟ ليس في نفس معنى التفاؤل، ليس في نفس معنى إظهار الرغبة، بل الغموض في إبراز الحاصل غير الحاصل في معرض الحاصل، كيف يكون للتفاؤل أو كيف يكون لإظهار الرغبة، هنا الغموض. نعم، كيف يكون الغرض من إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل؟ ما هو؟ إظهار الرغبة في وقوع الشرط. يحتاج إلى هناك ملازمة خفية. حاصل هذه الملازمة أن الذي تشتد رغبته إلى حصول شيء يحتاج أو يشعر بالحاجة إلى إبراز هذه الرغبة، ولشدة رغبته في حصول هذا الشيء يكثر تفكيره به وتخيله له، هذا طبع البشر. وما كان كثير التصور والتخيل فمن شأنه، يعني الشيء الذي من شأنه أن نفكر به كثيرا، من شأنه أن يتخيل وقوعه. الآن إذا أنت تتخيل مثلا، ماذا تتخيل؟ تتخيل مثلا نفترض هكذا أن يصير لك دار، فكل يوم تتخيل هذا الأمر حتى يختلط عليك الحلم باليقظة، فمن شأنه ماذا؟ من شأنه أن تتخيله قد حصل، أنه أنا فعلا لدي تشعر، يعني يحدث لديك شعور نفسي بالارتياح. لماذا؟ من أين نشأ؟ لا من وقوع هذا الشيء حقيقة، بل لأنك أكثرت من التفكير فيه، فصار هذا الشيء كالمتخيل الوقوع. ومن يتخيل وقوع الشيء كيف يعبر عنه؟ بلفظ الوقوع أو بلفظ غير الوقوع؟ بلفظ الحاصل أو بلفظ غير الحاصل؟ بلفظ الحاصل. فلذلك لأنك أردت أن تظهر رغبتك لشدتها، لأنك تكثر التفكير فيها، فمن شأنها أن تكون متخيلة الوقوع. وما من شأنه أن يكون متخيل الوقوع نلبسه ثوبا اللفظ الدال على الواقع على الحاصل، واللفظ الدال على الحاصل ما هو؟ الفعل الماضي، وليس الفعل الضار. طبعا هذا البيان الذي ذكرناه يندفع به إشكال. الآن نقرأ عبارة المصنف موهمة لإشكال. شوف يقول: فإن الطالب يقول: ولما كان اقتضاء إظهار الرغبة إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل يحتاج إلى بيان. الذي يحتاج إلى بيان ما هو؟ ليس نفس الإبراز وليس نفس إظهار الرغبة، بل كيف يؤدي هذا إلى ذا، هذا هو الذي يحتاج إلى بيان، إلى بيان ما أشار إليه بقوله: فإن الطالب، يعني الطالب لحصول شيء، إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره إياه، يعني يكثر تصور الطالب ذلك الشيء، تصوره أي الطالب إياه أي ذلك الأمر، لأنه يكثر تصوره له وتفكيره فيه، فربما يخيل، أي ما هو الذي يخيل؟ أي ذلك الأمر يخيل إليه حاصلا، لقائل أن يقول هكذا: إذا أنا تخيلت وقوعه، إذا تخيلت وقوعه فهذا ليس من إبراز غير الحاصل في ثوب الحاصل، هذا من إبراز الحاصل، غاية الأمر أن حصوله متخيل. لذلك نحن كيف فسرنا؟ لم نقل يحصل لديه تخيل حقيقة بالحصول، قلنا من شأنه أن يخيل إليه الحصول. شوف مرة تقول هكذا: شيء يكثر تفكيري به، لأنه يكثر تفكيري به ورغبتي فيه أتخيل أنه حصل. الآن الذي يتخيل أنه حصل إذا أتى بالفعل الماضي يكون مستهجنا، أو إذا أتى بالفعل المضارع يكون مستهجنا؟ إذا أتى بالفعل المضارع، لأنك تخيلت حصوله، يعني بمثابة الجهل المركب، صار لديك مثل الجهل المركب أنه حصل، فهو بزعمك حاصل، في خيالك حاصل، فالكلام الذي صدر منك لابد أن يكون موافقا لهذا التخيل الذي يسيطر على التفكير. فلذلك لا يمكن أن نحمل العبارة على هذا المطلب. لماذا؟ لأننا ماذا نريد؟ إبراز غير الحاصل في ثوب الحاصل. ومن يتخيل الحصول هذا الأمر حاصل لديه، غاية الأمر أنه تخيل، هو تخيله حاصلا ولا هو ليس حاصلا، يعني زعمه كان مخالفا للواقع. لذلك نحن كيف فسرنا؟ قلنا يكثر تصورك للشيء لأنه لعظيم رغبتك فيه، ولأجل ذلك من شأن ذا، يعني الشيء الذي يكثر تفكيرك فيه وتشتد رغبتك في وقوعه من شأنه ماذا؟ أن تتخيله حاصلا، لأن التخيل يحصل حقيقة. وهذا أيضا ربما يستفاد من عبارة نفس المصنف: فربما يخيل، ما قال فيخيل إليه، فربما يعني من شأنه أن يؤدي إلى تخيل ذلك حاصلا. بل لكن الألفاظ هل تعبر عن الصور الذهنية أم تعبر عن الواقع الخارجي؟ تعبر عن الصورة الذهنية. إذا أنت تخيلت الوقوع، ما هو في ذهنك؟ ما هو الحصول أو عدم الحصول؟ صورة غاية الأمر صورة ذهنية كاذبة. لكن الكلام يعبر عن الصورة الذهنية ولو كانت كاذبة، لا يعبر عن الواقع الخارجي، وإلا لا يوجد لدينا كلام صادق وكلام كاذب، كل الكلام يكون مطابقا للواقع. الكلام يحكي أولا الصورة الذهنية، الوجود الذهني للأشياء، بعد ذلك الوجود الذهني يقوم بحكاية الخارج، فتارة يصيب في حكايته وتارة يخطئ. لأن فإذا اللفظ يحكي عما تتخيله، وما تخيلته ما هو؟ لو حصل لديك التخيل تخيلت الحصول. على كل حال الأمر سهل، فربما يخيل إليه ذلك الأمر حاصلا فيعبر عنه بلفظ الماضي. الآن ذكرنا مثالا لإظهار الرغبة، لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لأجل إظهار الرغبة. يقول المصنف: وعليه، يعني ويجعل من هذا المورد أيضا، أو يحمل على هذا المورد أيضا، قوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ما قال ومثله، قال وعليه. ليش؟ لأن نحن في المثال السابق كيف فسرنا إظهار الرغبة؟ كيف فسرنا أن إظهار الرغبة يكون مؤديا إلى إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل؟ قلنا ترغب فيه رغبة عظيمة، يكثر تصورك له فتريد أن تظهر رغبتك فتلبسه ثوب الحاصل. فمن لوازم الرغبة هناك ماذا كان؟ كثرة التصور والتفكير. هذا اللازم لا يعقل في كلام الباري تبارك وتعالى. الله لا يرغب في شيء فيتصوره ويتصوره فبعد ذلك يحتاج إلى أن يظهر رغبته. هذا من شؤون الناقص الممكن، لا من شؤون الواجب تبارك وتعالى. لذلك قال وعليه، يعني جعل، يعني وعليه نخرج قوله تعالى، يعني هو ليس منه حقيقة بهذا المعنى العرفي، لأن هذا المعنى لا يتلاءم مع خصوصية المتكلم، لكن مع ذلك نحمله عليه، وهذه الأمور الناقصة نحذفها من البيت. يعني يكون كلام الباري جاريا على وفق كلام العرف، لا يتأتى فيه هذه اللوازم للرغبة، لكن حمل كلامه على ما يحمل عليه كلام العرف في هذا المورد. محل الشاهد في الآية: إذن لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الخطاب في الآية خطاب للموالي الذين يملكون فتيات إماء. لا تكرهوهن على البغاء إن أردنا تحصنا. أردنا تحصنا فعل الشرط دخلت عليه إن، فما نحن فيه مورد للجملة الشرطية. غاية الأمر الشرط عند النحويين عند البصريين محذوفا، لأنه شو إن أردنا تحصنا لا يوجد شرط بعدها، وهم يقولون لا يجوز تقدم جواب الشرط على 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 أداة الشرط، لأن أداة لها حق الصدارة. فعند البصريين الجزاء محذوفا، نعم عند أهل المعاني يقولون الشرط متقدم، الجزاء متقدم، يعني إن أردنا تحصنا لا تكرهوهن، لأن أهل المعاني لا ينظرون إلى الموقعية الإعرابية، ينظرون إلى المعنى العرفي للجملة. ولا شك ولا ريب أن لا تكرهوا فتياتكم على البغاء جزاء لشرط هو إن أردنا تحصنا. إذا ما نحن فيه ما هو جملة شرطية، وإن دخلت على فعل الشرط وهو أردنا، وأردنا فعل ماضي والشرط استقبالي، يعني إذا في المستقبل في مستقبل الأيام حصلت إرادة الزنا والبغاء أو حصلت إرادة التحصن والعفة من الفتيات فلا تكرهوهن على البغاء. إذن هو بمعنى غير الحاصل، لكنه بأي لفظ وبأي ثوب؟ بثوب الحاصل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر رغبته التشريعية أي أن إرادة التحصن وطلب العفة أمر مرغوب فيه شرعا. هذا إذا قلنا أبقينا الرغبة على معنى، إذا قلنا الرغبة التشريعية بمعنى الوجوب فحينئذ الله تبارك وتعالى يوجب عليهن، يكون بمعنى الإيجاب، أراد أن يظهر رغبته يعني أراد أن يوجب إرادة التحصن طلب العفة. على كل حال المعنى واحد. فإذا الشاهد أين؟ أنه إبراز لغير الحاصل في معرض الحاصل إظهارا للرغبة التشريعية، هذا هو محل الشاهد في الآية. وكان الكلام لينتهي هنا، إلا أن الشارح تعرض لإشكال وأجوبة عليه. حاصل الإشكال أننا لا نسلم، طبعا أنا أبين الإشكال الآن بطريقة ترتبط بمحل بحثنا، وإلا في الحواشي لم تبين بهذه الطريقة. على كل حال حاصل الإشكال أننا لا نسلم أن إن في الآية الشريفة شرطية، وبالتالي فهي أجنبية عما نحن فيه. فتمثيلك أيها المصنف بها في غير محله، أنت أتيت بها لتمثل أن إن تدخل على شرط، هذا الشرط قد يبرز بثوب الحاصل، نقول هذا الكلام كان في إن الشرطية، وإن التي في الآية ليست شرطية. لماذا؟ لأننا نعرف أن كل جملة شرطية لها دلالة منطوقية ولها دلالة مفهومية. أو فقل لها دلالة مطابقية ودلالة التزامية. منطوق ومفهوم من مصطلحات علم الأصول، مطابقة والتزام. فمدلولها المطابقي أن الجزاء يجب أن يوجد متى؟ عند تحقق الشرط ووجوده، عند وجود الشرط. وهذا المعنى ممكن في الآية، فإن عدم جواز الإكراه على الزنا يجب تحققه متى؟ عندما يريد الفتيات، نقول يريد الفتيات أو يريدنا الفتيات، يريد، يريدنا يصبح من باب، نعم، عندما يريد الفتيات أو تريد الفتيات، عندما تريد الفتيات التحصن والعفة. هذا المعنى مقبول ولا إشكال فيه. وأما المدلول المفهومي والالتزامي فهو أن الجزاء ينتفي عند انتفاء الشرط، وهذا المعنى لا يمكن أن يراد من الآية الشريفة. لأننا لو طبقناه في الآية لاستفدنا أن عدم جواز الإكراه على الزنا ينتفي عند انتفاء رغبتهن في العفة. يعني بعبارة مختصرة، إذا كانت هذه جملة شرطية فلها مدلولان، مدلول أنه إذا هن لا يردن الزنا لا تكرههن عليه، مدلولها الالتزام المفهوم ما هو؟ إذا هن يردن الزنا لا يردن العفة أكرهوهن عليه، أو يجوز لكم أن تكرهوهن عليه. لأن لا نقول أكرهوهن، نقول يجوز. لماذا؟ لأنه الجزاء ما هو؟ التحريم. انتفاء الحرمة ماذا يعطي؟ لا يعطي وجوبا، يعطي الجواز. إذن حتى لو كانت الآية جملة شرطية لوجب أن تدل على كلا المدلولين، ولكننا بينا أنها لا يمكن أن تدل إلا على الأول المنطوقي، أما المفهومي فهو فاسد لا يمكن أن تحمل الآية الشريفة عليه. والمشكلة من أين نشأت؟ من افتراض أن إن هذه شرطية، ونحن نقول لذلك لابد أن تكون خارجة عن كونها شرطية، تفيد مجرد الوصل مثلا. واضح الإشكال؟ أجاب عنه الشارح بوجهين ونضيف إليه ثالثا. الوجه الأول الآن، هذا بحث أصولي. الوجه الأول أن الإشكال يبتني على دعوة كبرى كلية، تقول هذه الكبرى: كل جملة شرطية لها مفهوم، لها دلالة مفهومية، لها مدلول التزام، ما شئت فعلت. إذن الإشكال كله يبتني على ادعاء أن هناك قضية كلية صادقة هي قولنا كل قضية شرطية لها مفهوم، إلا أن هذه الكلية كاذبة. حتى عند من يثبت المفهوم، حتى عند من يقول بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، بل هناك بعض الجمل الشرطية لا تنعقد لها دلالة على المفهوم، وذلك إذا كان للشرط فائدة أخرى غير تعليق الجزاء عليه. إذن شوف حتى يتضح البحث، هناك خلاف بينهم أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. ذهب جماعة إلى أن لها مفهوما، جماعة آخرون إلى القول بأن ليس لها مفهوم. الذي يقول بأن لها مفهوما والذي يقول بأنه ليس لها مفهوم كلاهما يتفقان أنه في هذا المورد الذي ذكرناه، وهو أن يكون للشرط فائدة أخرى لا تنعقد للجملة دلالة على المفهوم. إنه شوف في بحث المفاهيم يأتي في الأصول أنه النزاع كبروي مع قطع النظر عن القرائن، وإلا حتى الذي ينكر المفهوم في بعض الموارد إذا وجدت القرينة يقول هنا يوجد مفهوم، تقول له كيف خالفت مذهبك؟ يقول لا، أنا مذهبي أن الجملة الشرطية لوحدها من دون القرائن ليس لها مفهوم، أما هنا قلت لها مفهوم لماذا؟ لوجود القرينة. وكذلك الحال الذي يقول لها مفهوم إذا وجدت قرينة تمنع المفهوم فهو يلتزم بأنه ليس لها مفهوم. هنا هكذا الذي يقول بأن للجملة الشرطية مفهوما يقيد ذلك بما لو كان الشرط له فائدة واحدة فقط وهي التعليق، أما لو كان لها فائدة أخرى فلا يثبت المفهوم. والشرط هنا له فائدة أخرى. الشرط هنا ما هو؟ إرادة التحصن والعفة. والشرط هنا له فائدة أخرى. ما هي هذه الفائدة الأخرى؟ المبالغة في النهي عن الإكراه على الزنا. أرادت الآية أن تدل على أن الإكراه على الزنا محرم وأن حرمته غليظة مغلظة، أن تبالغ. فماذا أفادت؟ فأفادت هذا المعنى: لا يجوز لكم إكراه الفتيات على الزنا لا إن أردنا العفة ولا إن لم يردنها. يعني سواء كانت الفتاة هي طالبة للزنا أو هي طالبة للعفة لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تكرهها. هذا دلالة، في دلالة أشد على حرمة الإكراه على الزنا، أن الإكراه على الزنا محرم حتى لو لم يكن معقولا، لم تيأتي أن الإكراه على الزنا في صورة الرغبة في الزنا لا يتأتى. فإذا الشرط له فائدة أخرى، ومع كون الشرط له فائدة أخرى فلا ينعقد للجملة الشرطية دلالة على المفهوم. الإشكال على ماذا كان قائما؟ أنه إذا أردنا أن نعتبر هذه جملة شرطية فعلينا أن نقول بثبوت الدلالة المفهومية، نقول لا، ليس الأمر من هذا القبيل، جملة شرطية لكن غاية الأمر جملة شرطية لا دلالة لها على المفهوم. لماذا؟ لوجود القرينة. أن ما هي القرينة؟ أن المولى تبارك وتعالى يكره الإكراه على الزنا كراهة مغلظة حتى أنه أراد أن يعبر عنها بهذه الطريقة. هذا هو الجواب الأول. إذن لا مانع من أن تكون إن شرطية والجملة في الآية شرطية، فما فعله المصنف في محله. الجواب الثاني الذي ذكره الشارح، سلمنا أن الجملة الشرطية أو أن كل جملة شرطية فلا بد أن تدل على المفهوم، ولكن مع ذلك نقول لا مانع من أن تكون الآية مشتملة على جملة شرطية. إذن الإشكال الأول ماذا كان؟ لا نسلم أن كل جملة شرطية لها دلالة على المفهوم. الإشكال الثاني سلمنا كل جملة شرطية لها دلالة على المفهوم، مع ذلك هذا لا يضر بكون إن شرطية وبكون الجملة شرطية، إذن لها مفهوم. إذ غاية ما يلزم من ذلك أن تكون الجملة الشرطية ظاهرة في المعنى المفهومي. المعنى المفهومي ما هو؟ جواز إكراه الفتيات على الزنا إذا لم يردن التحصن. غاية ما هنالك ماذا؟ تكون الآية ظاهرة في هذا المعنى المفهوم، ودلالة الظاهر على معناه كما قرر في الأصول ظنية أو قطعية؟ ظنية. الظاهر لدينا شوف درجات في دلالة اللفظ على معناه، دلالة النص على معناه بالقطع لأنه لا يوجد معه أي احتمال آخر، دلالة الظاهر على معناه بالظن لأنه يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى آخر لكن مرجوحا، دلالة المجمل على معنى بنحو تشك في أن هذا المعنى هو المراد أو ذاك المعنى هو المراد. فهناك درجات، أعلى درجة هي دلالة النص، الدرجة المتوسطة دلالة الظاهر، والدرجة الأدنى دلالة المجمل. دلالة الجملة الشرطية على المفهوم هل هي دلالة ظهورية أو دلالة نصية؟ يقولون دلالة ظهورية. إذا دلالة ظهورية فهي دلالة ظنية أو قطعية؟ دلالة ظنية. والظن من الممكن أن يردع عنه الشارع. وبعبارة أخرى هذا المعنى المفهومي دل الدليل القطعي على بطلانه، يعني جواز الإكراه على الزنا في أي حالة من الأحوال من المقطوع به في الشريعة الإسلامية أنه فاسد، أنه غير ثابت. إذن دل الدليل القطعي على بطلانه، فغاية ما يحصل تعارض بين دلالة المفهوم وبين دلالة الدليل القطعي، وفي صورة التعارض من هذا القبيل ماذا نفعل؟ وفي مثل هذا التعارض لا شك ولا ريب في أن الدليل الظني لا يصمد أمام الدليل القطعي، يعني لابد من ترجيح الدليل القطعي، لأن هذا يصبح من باب التعارض بين الحجة واللا حجة، أو من بين ما حجيته تنجزية وحجيته تعليقية، فيقدم ما حجيته تنجزية. المهم الآن نأخذ المقدار هكذا على إجماله ولا تفصيله، وفهم حقيقة هذا المطلب يحتاج إلى علم الأصول، يعني لماذا الجملة الشرطية مثلا إذا كان الشرط له فائدة أخرى لماذا تزول دلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ هذا هناك تعليلات مذكورة في علم الأصول، الآن نكتفي بهذا المقدار. خب الجواب الثالث الذي نريد أن نذكره، مشتمل على ماذا؟
سلمنا أنه توجد جملة شرطية.
نعم سلمنا أنه توجد جملة شرطية ولها دلالة على المفهوم، لا مانع من ذلك. غاية الأمر أن هذا الظاهر لابد من رفع اليد عنه. لماذا ترفع اليد عنه؟ يعني الظهور حتى يكون حجة لابد أن لا يكون معارضا بحجة أقوى، وهنا فرضنا ماذا؟ فرضنا دليلا أقوى وهو الدليل القطعي، الدليل اليقيني يقدم على الدليل الظني، فلابد من رفع اليد عن هذا الظاهر، والظاهر المسلوب عن الحجية لا قيمة له، يبقى الظهور، لكن هذا ظهور غير حجة، والظهور الذي يعمل به في الخطاب ما هو؟ هو ظهور الحجة، أما الظهور الذي لا حجية له لا قيمة له. فإذا غاية ما يحصل تعارض بين دلالة الدليل القطعي وبين دلالة المفهوم، فيقدم دلالة الدليل القطعي ونرفع اليد عن دلالة الآية على المفهوم، ففي النتيجة كأن الآية لا مفهوم لها، كأن الجملة لا مفهوم لها، أو لها مفهوم غاية الأمر ليست حجة في إثباته. الجواب الثالث، طبعا هذا الجواب هو مقتضى التحقيق عند المتأخرين من الأصولين ولا سيما عند الإمامية. الآن نضرب أمثلة على ذلك، هذه يسمونه من الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، يسمون هذا الشرط الذي في الآية الشرط الذي جيء به لأجل ماذا؟ لأجل تحقيق الموضوع. مثلا مثال المعروف له إن رزقت ولدا فاختنه، يعني ماذا يستفاد من هذه الجملة؟ إن لم ترزق ولدا لا تختنه، لا، لأن رزق الولد وختان رزق الولد بالنسبة لختان الولد بمثابة الموضوع، يعني إذا انتفى هذا الشرط ينتفي الموضوع، فحينئذ يكون هناك مفهوم، لكن لأجل ماذا؟ لا لأجل الجملة الشرطية، بل لأجل انتفاء السالبة بانتفاء موضوعها. كيفما كان الآن هذا جواب ثالث. إذن الصحيح ما هو؟ أن الآية ليس لها دلالة على المفهوم لأن الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع. الآن توضيح هذا المطلب في علم الأصول. خب نقرأ هذا المقدار. إذن أصل الإشكال بين في الحواشي بطريقة وكأنه لا ربط له بما نحن فيه، لكن يمكن أن نربطه بما نحن فيه، نقول هكذا لا نسلم أن هذا المثال صحيح للمورد الذي نحن فيه. لماذا؟ لأن إن ليست شرطية، لأنها لو كانت شرطية لكانت جملة شرطية، والجملة الشرطية لابد أن تدل على المفهوم ولا نستطيع أن نقبل بذلك، فنصور الإشكال بطريقة ترتبط بمحل بحثنا. يقول وعليه، أي على استعمال الماضي مع إن الشرطية لإظهار الرغبة في الوقوع، ورد قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، حيث لم يقل أو لم يقل إن يردنا، قال إن أردنا. فإن قيل الإشكال تعليق النهي عن الإكراه بإرادتهن التحصن، يعني جعل النهي عن الإكراه متعلقا ومرتبطا ومشروطا بإرادتهن للتحصن، يشعر بجواز الإكراه عند انتفائها على ما هو مقتضى التعليق بالشرط، لأن مقتضى تعليق جزاء على شرط أن انتفاء هذا الجزاء يكون معلقا على انتفاء الشرط. أجيب بجوابين. الجواب الأول أن القائلين بأن الجملة الشرطية لها مفهوم في مثل الآية يلتزمون بأنها لا تدل على المفهوم، أن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفاء الشرط إنما يقولون به، يعني الانتفاء على عند الانتفاء، لأن هذه الانتفاء عند الانتفاء هو المفهوم، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط هو المفهوم، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط هو المنطوق، يدل على نفي الحكم عند انتفاء الشرط إنما يقولون به يعني بالمفهوم بالانتفاء عند الانتفاء إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى. طبعا شوف ما قال إذا لم يكن للشرط، قال إذا لم يظهر فائدة أخرى. ويجوز نحن في الآية يمكن لنا أن ندعي وجود فائدة، ويجوز أن يكون فائدته فائدة الشرط في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه، يعني إنهن إذا أردنا العفة فالمولى أحق بإرادتها أيضا، فالمولى أحق بإرادتها، يعني شوف إذا لم يردنا العفة لا يجوز لك أن إذا أردنا العفة لا تكرههن على البغاء، إذا لم يردنا العفة هل يجوز لك أن تكرههن؟ لا. إذن هذا يعني أنه سواء أردنا أم لم يردنا أنت وظيفتك ما هي؟ أن لا تكرههن، فتكون فيكون عدم إكراهك لهن على البغاء أولى في صورة إرادتهن للعفة، لأنه حتى لو أردنا الزنا أنت مطالب بأي شيء؟ بعدم الإكراه. فلو أردنا العفة فمن باب أولى أن لا يجوز إكراهك لهن. فالمولى أحق بإرادتها. وأيضا الجواب الثاني دلالة الشرط على انتفاء الحكم، سلمنا الجملة الشرطية لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، لكن هذا إنما هو بحسب الظاهر، والإجماع القاطع يعني والإجماع الذي هو دليل قطعي قائم على حرمة الإكراه مطلقا، وقد عارضه فصار لدينا تعارض بين الظاهر وبين الدليل القطعي، والظاهر يدفع بالقاطع. قال السكاكي يأتي والحمد لله.